الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. التجارة عمل، والإنسان مكلف أن يعمل، ومكلف أن يكسب رزقه، وربما تقرب إلى الله بالعمل، وربما أنفق المال الذي حصله بالعمل في وجوه ترضي الله عز وجل. بل إن بعض الناس يقول إن العمل عبادة، وفي هذا القول جانب كبير من الصحة، ولكن أن يكون العمل على حساب دينك، أو على حساب طاعة ربك، أو على حساب صلواتك، أو على حساب عباداتك، فهذا العمل خرج عن الحد المألوف، خرج عن دائرة القبول، خرج عن الوضع الصحيح. لذلك هؤلاء الرجال لا تلهيهم تجارة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أطيب الكسب كسب التجار، الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى شاباً يصلي في النهار في المسجد، فقال: من ينفق عليك؟ قال: أخي. قال: أخوك أعبد منك. العمل مطلوب، وقل اعملوا، وكسب الرزق الحلال فرض بعد الفريضة. كيف نقول نروي الحديث الشريف: طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ هناك حديث شريف آخر: طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. عليك أن تصلي، وعليك أن تطلب الحلال، عليك أن تبحث عن عمل، عليك أن تقدم شيئا، عليك أن تكون يدك هي اليد العليا. أن نعمل ولا نصلي؟ انحرف العمل، انحرف العمل عن الحدود التي رسمها الله له. نعمل على حساب ديننا، نكسب المال من شبهات لسنا متأكدين من صحتها، ننفق المال في وجوه لا ترضي الله عز وجل. لا تلهيهم تجارة ولا بيع. قد يسأل سائل: ألا تعني التجارة البيع والشراء؟ فلما جاء البيع بعد التجارة؟ العلماء قالوا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الذكر مستمر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وهذا يؤكده قول الله عز وجل: والذين هم على صلاتهم دائمون. كيف دائمون؟ يعني وهو في محله، وهو وراء مكتبه، وهو يركب مركبته، يذكر الله عز وجل دائما. يعني الله عز وجل ملء نفسه، ملء تفكيره، ملء مشاعره، ملء ساحة نفسه. فذكر الله عز وجل يجب أن يكون ذكرا مستمرا. وكلما طالت فترة الذكر وقلت فترة الغفلة ارتقى الإنسان في مراتب الدرجات العلى. لذلك الأنبياء صلوات الله عليهم: تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. مرتبة النبوة
اتصال بالله دائم، مرتبة الصديقية أدنى من ذلك. أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، المؤمن ساعة وساعة، لكن كلما طالت فترات الذكر وقلت فترات الغفلة ارتقى الإنسان في معارج القرب عند الله عز وجل. فهؤلاء الرجال لا تلهيهم تجارة. يروى أن أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وزن شيئاً وسمع النداء ترك الشيء في الميزان وذهب إلى المسجد، وكان صانع للصيوف على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أنزل بالمطرقة على السيف وأذن المؤذن ترك المطرقة على حالها، إذا أذن المؤذن والمطرقة خلف ظهره رماها خلف ظهره وتوجه إلى المسجد. فقال بعضهم هؤلاء ممن تعنيهم هذه الآية، لكن في حالات أخرى هذا الذي يفتح بطن إنسان ويجري عملية، فإذا أذن المؤذن لا ينبغي له أن يدع العملية وهذا البطن مفتوح. ربنا عز وجل يعني الإسلام في يسر، في حالات إنسانية، في حالات قاهرة الإنسان عليه أن يصلي ضمن الوقت المسموح به. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. فنحن سؤالنا لماذا قال الله عز وجل لا تلهيهم تجارة ولا بيع مع أن البيع من التجارة؟ فكما أن ذكر الله مستمر والتسبيح في وقت محدود، كذلك التجارة هنا عمله التجارة. يعني حدثني شخص قال لي أنا حساب الصندوق لا ينضبط إلا وأنا في الصلاة، بلاقي فرق بني الصلاة، شو دفعنا شو قبضنا. هؤلاء على الرغم من أنهم يصلون تجارة تلهيهم عن الصلاة. فلا تلهيهم تجارة ولا بيع، الشراء فيه احتمال للربح لكن البيع الربح فيه محقق. لو إنسان يعمل موظف ليس تاجرا لكن يبيع الآن بيت ترك الصلاة من أجل ذلك، فكل إنسان يبيع وليس كل إنسان بتاجر. لذلك لا أن تكون التجارة حرفة مستمرة لا تلهيه هذه التجارة، ولا أن تكون صفقة يتيمة يبيعها فنسي ذكر الله عز وجل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. طبعا ذكر الله أعم شيء، لقول الله عز وجل ولذكر الله أكبر، ولقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر أي أكبر ما فيها. وإقام الصلاة أن يذكر الله دائما في سره وفي علنه، في سفره وفي حضره، في بيته وفي عمله. وإقام الصلاة يعني الصلاة تقام، معنى تقام أي تحتاج إلى إقامة، تقول أقام البناء يعني أشاده. الإقامة هنا لها عدة معاني، من معانيها أن يجعل صلاته صحيحة، أن يجعل صلاته مستقيمة إلى الله عز وجل لا عوج به، أو أن يجعل لهذه الصلاة تمهيدا من عمل صالح أو من استقامة على أمر الله أو من بذل أو من تضحية. فهؤلاء الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة بعضهم قال الزكاة التي فرضها الله علينا، وبعضهم قال لو أن هؤلاء الرجال لا مال لهم فأين الزكاة؟ قال بعضهم إن الزكاة هنا أن تزكو نفوسهم من هذه الصلاة، يعني اتصالهم بالله ينتج عنه تزكية لنفوسهم. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، هذا اليوم الذي لا بد منه، هذا اليوم الذي ترتعد فيه الفرائس، هذا اليوم الذي لا ينفع الإنسان فيه شيئا إلا عمله الصالح، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أنه يوم القيامة أيعرف بعضنا بعضا؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم يا أم المؤمنين، يعرف الناس بعضهم بعضا إلا في ثلاثة مواضع: عند الحشر، وعند الميزان، وإذا الصحف نشرت، وفيما سوى ذلك فقد تبصر الأم ابنها يوم القيامة. تقول يا بني جعلت لك حجري وطاء فراشا وصدري سقاء، فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ فيقول هذا الابن يا أماه ليتني أستطيع ذلك، إنما أشكو مما أنت منه تشكين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا قيس إن لك قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك، ألا وهو عملك. هذا اليوم تتقلب فيه القلوب بين الخوف والرجاء. لو أنزل الله عز وجل على أنبيائه أنه معذب واحدا لظننت أنني أنا، هكذا قال سيدنا عمر. تتقلب فيه القلوب والأبصار. الأبصار قد تعمى بعد أن كانت مبصرة، أو قد ترى حينما يقدم لها كتابها. هل قدم كتابها بيمينها؟ تنظر من طرف خفي، وأين سيقودونها؟ إلى الجنة أم إلى النار؟ الأبصار تضطرب. في هذا اليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. بعضهم قال تتقلب القلوب من الصدور إلى الحناجر، وبلغت القلوب الحناجر، هذا تقلب. وبعضهم قال تتقلب فيه الأبصار من البصر إلى العمى، وبعضهم قال تتقلب فيه القلوب من الطمع إلى الخوف، ومن الخوف إلى الطمع، لا يدري أفائز أم خاسر. وبعضهم قال تتقلب فيه الأبصار بمعنى أنها تنتظر دورها، أتساق إلى الجنة أم إلى النار. وبعضهم قال في هذا اليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار بمعنى أن الحقائق تبدو كما هي، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كل ما كان يقال في الدنيا من باطل يزول، ويبقى الحق الصريح الذي جاء به الأنبياء، يراه كل إنسان، يوقن به كل مخلوق. فلذلك لا بد من أن تعرف الحقيقة، إن عرفتها قبل فوات الأوان فأنت بطل، أما بعد فوات الأوان فلا بد من أن نعرفها جميعا، ولكن يتفاوت الناس في وقت معرفتها. أعرفت إجابة السؤال قبل الامتحان إذا نجحت، أما إذا عرفت الإجابة بعد الامتحان هذه المعرفة لا تنفعك. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله سبحانه وتعالى يختار من أعمالك أفضلها فيجازيك عليها. يعني مثلا لو أنه طالب أجرى 10 مذاكرات، أخذ بمذاكرة 2 من 10، واحدة 5 من 10، بالثالثة 7 من 10، أخذ بإحدى هذه المذاكرات 10 من 10، تثبت هذه العلامة ويعطى عليها مكافأة. هذا معنى قول الله عز وجل ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. أما أن يزيدهم من فضله أن يعطيهم فوق ما عملوا. الإنسان يطعم اللقمة في سبيل الله فيراها يوم القيامة كجبل أحد، كجبل أحد. المؤمن يعرق إذا جاءه ملك الموت، يعرق عرق الخجل بعد أن يعرف مقامه عند الله، يرى أن عمله كله لا يكفي لهذا العطاء، أن هذا العمل الذي قدمه في الدنيا لا يعد ثمنا لهذا العطاء. لذلك الجنة ندخلها بفضل الله عز وجل، والذين يدخلون النار يدخلونها بعدله، العطاء بمحض الفضل والجزاء بمحض العدل. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. بعضهم قال
يدخلون الجنة كجزاء لأعمالهم، وأما الله عز وجل فحينما يتجلى على قلوبهم فهذه هي الزيادة، رؤية وجه الله الكريم.
والله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني عطاء الله عز وجل ليس عطاء معاوضة. أنت ما قدمت شيء، قدمت ثمن حقيقي لها العطاء، قدمت ثمن رمزي، يعني استقمت على أمر الله، فعلت الصالحات بفضل الله أيضا، فاستحققت دخول الجنة إلى الأبد. هل تظن أن هذه الجنة استحققتها بعملك فقط؟ لو أنك استحققتها بعملك لكانت هذه الجنة عوضا عن عملك، لكان عملك مكافئا للجنة، هذا مستحيل. لذلك والله يرزق من يشاء بغير حساب، ربنا عز وجل إذا أعطى أدهش. شيء آخر، ربنا عز وجل بعد أن بين هؤلاء الرجال العظام الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والذين يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، الطالب المجتهد دائما امتحان في ذهنه من أول يوم في العام الدراسي، امتحان في ذهنه، يسأل ماذا كيف يأتي السؤال، هل يأتي مسألة، هل تأتي سؤال نظري، كيف أحفظ هذا الدرس، كيف ألخصه، كيف أتفوق فيه. فهذا الامتحان ماثل في ذهن كل طالب مجتهد. لذلك هؤلاء الرجال العظام هكذا يقابل هؤلاء، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. الكافر له عمل ظهره حسن وله عمل سيء، لو أنه أخذ شيئا ليس له هذا عمل سيء، لو أنه ظلم الناس هذا عمل سيء، لو أنه قهرهم، لو أنه بنى مجده على أنقاضهم، لو أنه بنى غناه على فقرهم، لو أنه بنى حياته على موتهم، هذا عمل سيء. أما إذا عمل عملا فيما يبدو صالحا وهو لا يبتغي به وجه الله عز وجل، يبتغي به الشهرة السمعة، يبتغي أن ينتزع إعجاب الناس، يبتغي أن يثني عليه الناس، يبتغي الوجاهة بين الناس، يبتغي الربح الوفير، سابق في البيع والشراء حبا بالربح الوفير، يقول لك هذا استثمار للمال بشكل صحيح، أنا أريد نجاحا مستمرا لا نجاحا مؤقتا. من ينطلق في صدقه وفي استقامته وفي عمله الطيب من حب بالربح الوفير أو الجاه العريض من دون أن يعلق أهمية على إرضاء الله عز وجل أو على طاعته أو على عبادته، فهذا العمل فيما يبدو عمل طيب. وقد يتعامل المسلمون مع كفار أحيانا في دول بعيدة فيجدون أطيب معاملة، الصدق والأمانة والاستقامة، وهم يعتقدون أن لا إله أو يعتقدون بإله غير الله عز وجل، فكيف نفسر ذلك؟ فالله سبحانه وتعالى فسر أعمال الكفار الصالحة وفسر أعمالهم السيئة. أما أعمالهم الصالحة، والذين كفروا أعمالهم كسراب، الإنسان إذا سافر في الصيف يرى أمام مركبته بمسافة لا بأس بها كأن بركة ماء لها تفسير فيزيائي دقيق، انعكاس ضوء الشمس، للسراب تفسير معين علمي، على كل ما منا واحد إلا وراء السراب، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فهذا الذي عمل عملا في الدنيا فيما يبدو صالحا قاتل ليقال عنه قاتل وقد قيل، فيقول الله عز وجل خذوه إلى النار. هذه النقطة دقيقة جدا، هناك أعمال عظيمة، هناك أعمال تجارية عظيمة تدر أرباحا مذهلة، يقول لك هذا مشروع عمره 100 سنة وخبرات متراكمة وإنجاز كبير، هناك أعمال صناعية رائعة، هناك أعمال عسكرية رائعة يكتبها التاريخ. هذه الأعمال الكبيرة ذات الصدى الكبير
لو لم يكن صاحبها قد ابتغى بها وجه الله عز وجل، هذا حاله يوم القيامة. إنسان يعني عمل شيء أثنى عليه الناس جميعا وكان سعيدا بهذا الثناء، بل كان يبتغي هذا الثناء، بل كان يكفيه هذا الثناء ولا يبتغي شيئا آخر. هناك أعمال خيرية، النبي الكريم ذكرنا أن إنسانا يأتي يوم القيامة وقد مات في ساحة الحرب في سبيل الله، يقول أين الشهداء في سبيلي؟ يقوم الشهداء، يقول الله له أنت كذبت، قاتلت ليقال عنك مقاتل أو شجاع وقد قيل، خذوه إلى النار. أين العلماء في سبيلي؟ يقوم العلماء، يقول تعلمت العلم ليقال عنك عالم وقد قيل، خذوه إلى النار. من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليجادل به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار. أندم الناس عالم دخل الناس بعلمه الجنة ودخل هو بعلمه النار، وأندم الناس غني دخل هو بماله النار ودخل ورثته بماله الجنة. ترك ذرية مؤمنين فأنفقوا هذا المال في طاعته وهو لم ينفقه في طاعة الله عز وجل. فلذلك هؤلاء الذين كفروا إذا عملوا أعمالا فيما يبدو أنها جيدة ولكن لا يبتغون بها وجه الله، أرادوا السمعة والجاه الثناء المديح، أرادوا الشأن، قال هؤلاء والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، أي الباء حرف جر، قيعة، القيعة الأرض المنبسطة، والسراب ما يبدو للمسافر أنه ماء، يحسبه الظمآن ماء. فهذا الكافر إذا جاء يوم القيامة هو ظمآن، ظمآن لعمل يدخله الجنة، ظمآن لعمل يقيه عذاب النار، هو ظمآن وعمله كالسراب. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لا شيء، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، أعطاه جزاء عمله الذي أراده في الدنيا. أما عمله السيء أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلا بد من الإخلاص، لذلك ربنا عز وجل يقول فاعبد الله مخلصا له الدين، اعبده وكن في هذه العبادة مخلصا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول درهم أنفق في إخلاص خير من ألف درهم أنفق في رياء. والدعاء النبوي الشريف اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. هذا الدعاء يجب أن نحفظه وأن ندعو به، لأن هؤلاء الذين كفروا حالتهم تدعو للشفقة يوم القيامة. أعمال عظيمة، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. المؤمن لو أنه تألم في الدنيا لكن يرجو من الله الجنة، لكن الذي كفر يتألم في الدنيا وسوف يصلى في الآخرة عذابا أليما. والحمد لله رب العالمين.